بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بيان أن جواز الغيبة أو وجوب الغيبة يتسع من غيبة صاحب البدعة أهل البدع إلى غيبة أهل الريب، وأن كل منهما مصداق بارز من مصاديق حسم مادة الفساد، وأن عنوان حسم مادة الفساد عنوان وسيع لا يمكن البناء عليه بالأدلة العقلية العامة، وإنما يحتاج في كل مصداق كلي منه لإثبات، وقد ثبت هذان المصداقة مصداق أهل الريب ومصداق أهل البدع. وأيضا ذكرنا أن الظاهر من أهل الريب يعني أولئك الذين يثيرون الريب وينشرون الشبهة التي توجب إقلاق النفوس في الأمور الهامة المهمة، يوجب ما يوجب قلق النفوس نفوس المؤمنين واضطرابهم. إن قلت طبعا ربما بني ذكرنا تقريبا كل هذه الأمور، مهم إن شاء الله تدريجا نبين جوانب المطلب العديدة. إن قلت أن المراد من أهل الريب قد يكون هم أو هو المرتابين أنفسهم وليس من ينشرون الريب، بل هو الأنسب والأقرب لمعنى عنوان أهل الريب، فكما يقال أهل الكرم فينصرف إلى من هم متلبسون بالكرم، وأهل الزرع ينصرف إلى ويفهم من هم الذين يقومون بالزراعة مو يشجعون على الزراعة ويؤثرون في الآخرين ذلك، وأهل التقوى وأهل المغفرة كذلك يعني، ويراد منه من يتلبس بالعنوان وليس من ينشره بين الناس ويلبس الآخرين به. طبعا أهل التقوى يعني من يتقى، مو أهل التقوى من يصدر منه التقوى، عندما نناجي بها الله عز وجل اللهم أهل التقوى وأهل المغفرة مثلا هكذا. فالمهم من يتلبس بالعنوان وليس من ينشر هذا العنوان ويشجع الآخرين عليه ويوقعهم به، هذا في مطلب آخر غير. قلت إن المقام مختلف هنا، يعني إحنا نقبل أنه من يصير تعبير أهل كذا، تعبير أهل كذا بحسب ظاهر اللغة يعني من يتلبسون بكذا، ولكن في المقام توجد قرينة خاصة دالة على كون أهل الريب هم الذين ينشرون الريب بين الناس، سواء كانوا هم مرتابين كما هو الغالب عادة، لكن من دون أن يكون ارتيابهم هو المنشأ في صدق العنوان عليهم، مو هو هذا المقوم للعنوان، لكن هذا هو عادة ما يحصل، لأن وكل أناء بالذي فيه ينضح من هذا الباب. إن المقام مختلف هنا لوجود قرينة خاصة دالة على كون أهل الريب هم الذين ينشرون الريب بين الناس، سواء كانوا هم مرتابين كما هو الغالب عادة أم لم يكونوا كذلك، حتى لو لم يكونوا مرتابين لكنهم كانوا يؤثرون في الآخرين بإثارة الارتياب عندهم وإيقاعهم في الريب، هؤلاء يصدق عليهم أنهم أهل الريب، والقرينة هي قوله في آخر الحديث كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. هذا أوضح. هو نفس كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام وحدها تكفي لأن يكون المعنى من أهل الغير مو أنه هو يصير عند ارتياب وإنما هو يفسد. يفسد الإسلام ماذا؟ هو مو يفسد الإسلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله، هذا مما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما المراد ماذا؟ يعني هو يؤثر في الناس بحيث يبعدهم عن الإيمان به، القبول به، اليقين به، وهكذا. وتعبير ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، هذا صحيح لا يتعلم من بدعهم هو خاص بالبدع، ولكن ويحذرهم الناس عام يشمل ما قبله مطلقا. فيكون ماذا؟ يكون هذا منشأ للاجتناب والحذر وعدم التأثر بهم. فإنها تدل على أن أهل الريب والبدع هم من ينشرون ذلك طمعا في إفساد المسلمين وإبعادهم عن الإسلام. إلى هنا انتهينا من تعريف الريب، صحيح؟ يعني انتهينا من الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، هذا هنا نشتبه، احنا كاتبين ثالثة، المفروض رابعة. الملاحظة الرابعة، الظاهر من مناسبات الحكم والموضوع عدم اختصاص العلة المأخوذة في الرواية بقوله عليه السلام كي لا يطمعوا في الإسلام ويحذرهم الناس، عدم اختصاصها بقوله عليه السلام باهتوهم، وإن كان هو المضمون الأخير الأقرب إليه وعادة من يصير قيد متعقب جمل، القدر المتيقن من ماذا؟ هو الأخير في الأصول، هكذا يعني المسألة بحثت، مثل الاستثناء المتعقب جمل، مو بسهولة نقدر نحمل على كل ما سبق، وإنما القدر المتيقن من عند الأخير ما عدا يريد لقرينة حتى إحنا نحمل على مطلق ما سبق أو بعض ما سبق. فهنا إذا الإنسان احتمل أن هذا التعليل خاص بالمباهتة، معناه يصير المحكم هو إطلاق أهل الريب بشكل تام ويصير هو المناط. أما إذا قلنا كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس، قلنا إنها تعليل منصب ليس فقط على المباهتة وإنما يشمل حتى ما قبلها، رح يصير مناط الحكم في رواية داود ابن سرحان أين؟ يصير في هذا التعليل. ويختلف الحال، احنا بغض النظر عن تداعيات الموضوع ودلالاته وآثار هذا، خلنا نتأمل هو ظاهر الحديث ما هو، هل أن هذا التعليل خاص بالمباهتة أو أنه تعليل يشمل ما سبقه من الأمر بإظهار البراءة منه والإكثار من سبهم والوقيعة فيه. بل الظاهر شمولها لكل ما قبله من إظهار البراءة والسب والوقيعة، وذلك القرينة ما هي؟ لأن كل واحد من هذه الأمور مشترك مع المباهة في صلاحيته الارتكازية ليكون معللا بعدم طمع أهل الريب والبدع في الفساد في الإسلام، مو فقط المباهة، كل واحد هو إلى منشئية طبيعية عرفية. لذلك فهذه المنشئية العرفية تصير هي القرينة، لأن هو صالح لأن يرجع للأخير فقط وصالح لأن يرجع لغيرها، هو بطبيعته بموقع اللغوي من يصير أكو مناسبة ارتكازية لأن يرجع إلى ماذا؟ إلى كل ما سبقه. المناسبات بين الحكم والموضوع تصير شاهدة على أن هذا التعليل تعليل شامل لكل العناوين السابقة وليس مختصا بعنوان المباهتة. واضح إن شاء الله؟ لأن كل هذه الأمور مشترك مع المباهة في صلاحيته الارتكازية ليكون معللا بعدم طمع أهل الريب والبدع في الفساد في الإسلام. ومن الواضح أن أصالة كون التعليل ارتكازيا ناشئا من المناسبات الارتكازية تناسب جدا تعميم التعليل لكل ما يصلح لها، وإلا فإن اختصاصه بكونه تعليلا لعنوان المباهة يقتضي حمل التعليل على كونه تعليلا تعبديا في هذا المولد بالخصوص. تعبديته مو من حيث ارتباط العلة مع المعلول، تعبديته في اختصاصه بالمباهة، هذا أنا قصدي. ولا لك أن تستشكل عليه تقول هو يبقى ارتكازي من حيث كونه علة، يبقى هو ارتكازي، ولكن معلوله ما هو؟ هو فقط المباهة. الظاهر ماذا؟ من مجموع القرائن، هذه العبارة أنا هم عندي تحفظ عليها، يعني قد يكون هذه العبارة مو كلش وافية بالمطلب، لأنه كما ذكرت الارتكازية شيء واختصاص دائرة التعليل بمعلول دون معلولات أخرى صالحة شيء آخر. المهم أن المنشأ في الانسباق الظهوري لاستفادة كون التعليل تعليلا لكل ما سبق، الانسباق إلى ذلك هو منشأه المناسبة العرفية الواضحة بين كل هذه العناوين وبين العلة، بحيث المباهة ما تكون لها خصوصية فيما بين هذه العناوين اللي تصير هي تستأثر بالتعليل، وإن الظاهر منها شمول العلة. وعلى أي حال بغض النظر عن النكتة، الوجدان العرفي الاستظهاري يقضي بأن هذه العلة هي علة شاملة لكل العناوين السابقة، حتى لو لم نحلل الأمر بشكل تام. أنتوا شنو ماذا تروا؟ شوفون أنه هذا تعبير لكي لا يطمعوا، خلينا نقرأ العبارة من كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. خل أقرأ الرواية كلها وأريد منكم أنه تبينوا لي ارتكازكم العرفي. إذا رأيتم أهل البدع أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هذا التعبير كي لا يطمعوا في الفساد هذا تجدونه مختصا بالمباهة، لو يشمل مطلق الأمور السابقة. شو تشوفون الجميع شو رأيهم؟ هي ندري قريب، احنا نشوف الظهور شنو هو. الظهور ما هو سؤال عن الظهور مو عن القرب. فمختص بقية شنو رأيهم؟ ايه لا، المهم هو الارتكاز الفهم بغض النظر عن المناشي.
جميع كان مختص بفقرة معينة ماكو داعي اذكر مخرج الاخرى.
ليش؟
يعني كي لا يباهتوهم كي لا يطمعوا ولا يفسدوا في دين حتى باهتوهم حتى او عفوا يعني لا يفسدوا كي لا يعني عفوا الوقيع فيهم والكذب عليهم والسبيهم حتى لا كي لا يطمع الناس فيهم كي لا يطمعوا في افساد الناس وعفوا.
النتيجة احنا الان مو غرضنا انه نبحث عن النكتة، نبحث عن الظهور الوجداني. في الظهور الوجداني الاخوة اللي جاوبوا اغلبهم قالوا انه التعليل عام. اكو يوجد واحد متوقف او لو لا لو طبعا بعض احد الاخوة فقط قال لا المختص بالمباهة فقط. نعم
ما يأثر تحقق أنه رجع إلى أهل البدع والأدلة أنه لكي لا يطمع. فهل مجرد سب أهل البدع يكون رادع ومانع عن طمع أهل البدع؟ أما المباهدة إذا حملناها على المخاصمة وكذا وفضحهم مثلا وكذا، فهذا كان يكون مؤثر قوي في تحقق الرجع والمانع عن لهم لأيضا.
السب والوقيعة مرة يكون، بس هذا صار استدلال، ما يخالف احنا بخدمتكم نريد نجي للاستدلالات معكم. الآن خلينا بس نركز على الوجدان العرفي. انتم متوقفين يعني تشوفون ان يرجع فقط للمباهتة، زين، البقية شنو فهمهم ارتكازهم العرفي ماذا، انه شامل او لا؟ الاخوة اللي هناك شنو رأيهم، شو تشوفون؟ بلي ايضا تشوفون شامل. اجينا الان بعد نتامل في القرائن، انا هكذا يبدو لي، وكون الاغلبيه الاخوه هذا هم يعني قوي ان هذا الاستظهار نوعي موضوعي مو استظهار ذاتي خاص. يبقى انه عندنا اشكالات القرب، ردينا. اشكال الثاني انه طبيعه، هذا بعد صار اشكال ناشئ من النكته، طبيعة مثل ما يقول السيد حفظه الله، طبيعة المباهتة هي تتناسب ويا أنهم لا يطمعون في الفساد في الإسلام. إحنا إذا فهمنا السب إيش كفعل مجرد ما فهمناه ضمن سياق أظهر البراءة منهم، قد يكون يصير هيك شبهة أنه المباهتة هي فقط تقطعهم، فهذا قطعهم شي خليهم يكفون، ما يصير عندهم طمع في إفساد الإسلام، يعني يشعرون بعجزهم. ولكن احنا من نقول أنه راح يصير في رأي عام ضاغط في أوساط المؤمنين يظهر البراءة منهم ويقوم بسبهم طبعا بما يستحقون والوقيعة فيهم، هذا هو أيضا إلى أثر كبير في هذا في تحقق هذا الأمر. أيضا توجد مناسبة بينة وواضحة من ذلك، بعد ما يأثرون في هذا المجتمع صار تأثيرهم ضعيف. على أي حال هذه استظهارات ومو دائما يمكن الوصول بها إلى نتائج حتمية بتي، احنا هكذا نستظهر وبناء على ما تقدم النتائج شوفوا اللي راح تترتب. احنا الآن وصلنا إلى خطوة إضافية في الاستنباط من الحديث، بعد أن قلنا دل على حكم أهل البدع ودل على حكم أهل الريب وبينا المراد من أهل الريب. الآن وصلنا للتعليل، من إجينا للتعليل شفنا أن التعليل هو شامل لكل ما سبق. التعليل كما تعرفون هو المناط يصير في الحكم، من يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني الحموضة هي تصير المضرة المانعة من الأكل، فالرمان غير الحامض لا ضير فيه، والليمون الحامض أيضا سيكون فيه الضرر، وهكذا هو الأمر المفروغ منه في مقام الاستفادة والاستظهار. نأتي له. فالتعليل سيوجب توسعة مناط الحكم وتضييقه بحسب حدوده، الحكم سيكون تابعا لهذا التعليل، إذ سيوسع دائرة جواز الغيبة لكل ما من شأنه دفع الفساد عن الإسلام، من قبيل شراء ذمم بعض الناس مثلا من أهل العلم والمنبر، يمكن أن يكون شراء ذممهم هو مقدم علما وهو بهذا يعني بهذا الغرض بهذه المعاملة لأجل تحقيق ماذا؟ الفساد في الإسلام. هذا واضح أن يكون من مصادقه، بعد مو إلا هو يصير مباشرة من أهل الري. فنفس هذه الحالة واحد يقوم بهذه العملية من أجل أنه يوصل إلى تلك النتائج، هذا هو أيضا جزء من محاولات الإفساد في الإسلام، لأن الإفساد في الإسلام مو معقول أنه يرجع إلى نفس الفعل الإفساد نفسه، وإنما هو كون بهذا الصدد ويحقق المقدمات التي من طبيعتها أن تنتج هذه النتيجة، هو سيكون ماذا؟ من أهل الفساد في الإسلام. بل الظاهر أيضا أنه سيشمل أيضا نشر الرذائل والمفاسد الأخلاقية بين المسلمين، إذا واحد يقوم بعملية نشر المفاسد بأي طريقة من الطرق من أجل إضعاف، بغض النظر عن نيته، هو سيترتب عليه إضعاف الإسلام في النفوس. المثيرات الشديدة للأهواء هو ينشرها بين الناس، اللي هي تبعد الإنسان عن الله عز وجل وتوجب إفساد وضعه. هذا ليش يخرج عن هذا، عن هذه الضابط يصير أوسع. نعم، العلة ما هي العلة؟ احنا مو قلنا لا تأكل الرمان لأنه حامض، قلنا كل حامض راح يصير مضر. نان العلة هو أنه كي لا يطمع في الفساد في الإسلام، فهذا طمع أحد في الفساد في الإسلام يتطلب موقف حاد رادع اجتماعي منه بحيث يصير إظهار البراءة منه وسب والوقيعة فيه ومباهت. صحيح لو لا؟ يصير موقف رادع من عنده. فإذا شخص قام بعمليات إفساد بغير طريق البدعة أو بغير طريق نشر الريب، بطريق نشر الأهواء والشهوات اللي هي مو مجرد شهوة عابرة، نشر الأهواء والشهوات بحيث تؤثر على مسار المجتمع في علاقته مع الله عز وجل بهذا الشكل، هذا يصير قدر متيقن من عنده. هذا تأثيره مو أقل أصلا. هي عادة الخلل الاعتقادي هو وراء مناشئ هوى، عادة هكذا. وهذا هو من أسباب أن القرآن الكريم يوبخ ويقرع الكافرين ويحذرهم من أشد العذاب. إذا هي مجرد رؤية وقناعة، ما ليش يتعامل معهم بهذه الطريقة من التقريع والتهديد بالعذاب؟ هو قناعته هو هذا وصل إليه، لأن هو عادة طبيعة البشر من يكون أمر ملائم لهوى هو يندفع باتجاهه ويلتمس بعض المعاذير الفكرية لذلك يقدمها كذرائع أمام الآخرين، مو أكثر من هذا. بل بعض الأحيان غير أمام، هو في داخل نفسه هو يتأثر بها، فيصير اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هو الضال لكن هو أيضا عنده شيء من العلم اللي هو يقيم الحجة عليه، يصير من هذا القبيل. فهو نشر الأهواء من أهم الأمور التي توجب الريب. على كل حال هذه الأمثلة كثيرة له في واقعنا، ويوجد نصوص أيضا تدل عليه. نعم، لا هذا واضح، هو لكي لا يطمع في الفساد واضح أن المراد من عند أن الطمع بالفساد في الإسلام ماكو موضوعية للطمع، وإنما الشيء الخطير الذي لا بد من الاستنفار القوة الاجتماعية في مقابله ما هو؟ هو الفساد في الإسلام. يعني أكو احتمال عندنا موضوعية للطمع في الفساد في الإسلام
بطريقة الريب والبدع.
إيه، فهذا مثل ما واحد يقول الرمان الحامض فقط هو المضر، أما الليمون الحامض مو مضر. هذا خلاف القاعدة اللي تقول أنه التعليل واضح. أقول هو قال، بس هو المفاد ماذا؟ أنه العلة الأساسية هو الفساد في الإسلام، وأما محض الطمع هذا مو أكثر من معرف للعلة. ولا محض الطمع شنو أهميته؟ شنو أهمية محض الطمع في الفساد في الإسلام؟ ما إلى موضوعية، هذا معرف. الشيء المهم هو ماذا؟ هو الفساد في الإسلام، هو هذا المحذور اللي هو ارتكازنا هكذا، ارتكازنا نشوف الأمر هكذا. حتى الآن أنت حتى لو ما تريد توصل للأمر من حيث التعليل، تقدر توصل له من حيث إلغاء الخصوصية عرفا. واضح أنه ما خصوصية عرفا يفهم منه عدم الخصوصية.
ما دام يدور ذرائع فهذا مو مثل أهل الريب وأهل البدع، هو يريد يبرر موقفه.
نحن مو حديثنا عن تبرير الموقف، هذا ضربناه مثال، لا تناقشوني بالمثال أرجوك، خلونا بالمطلب. الآن نقوا استظهاركم واستفادتكم من الشارع هكذا يعبر يقول أظهر البراءة منهم قوموا بعملي أكثروا من سبهم والوقيع فيهم وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. ما تفهمون منها أن المنشأ في هذه الأحكام هو محاولات إفساد الإسلام اللي موقوف مقابل هذه المحاولات؟ ها طمع، بس الطمع، وإلا الإفساد ما له أهمية، الطمع خصوصية للطمع. خلوا إذا هيك خلوا الإشكالات بعد الدرس، خلينا نكمل الصورة النهائية. بل الظاهر أنه يشمل أيضا نشر الرذائل والمفاسد الأخلاقية بين المسلمين وغيره من الأمور، كل الأمور التي توجب إضعاف العقيدة الإسلامية أو تخل بفهم معالم الدين. خلينا نشوف السعة اللي راح نوصل لها من خلال هذا. الإسلام ما هو؟ هذا كلش مكتوب، العبارة مختزلة به، يريد له واي شرح. احنا نقول سنصل الى عدة عناوين، هي عناوين كلية تندرج تحت عنوان الفساد في الإسلام. مبدأ الكلام في هذا اولا تعريف الإسلام. الإسلام ما هو؟ الإسلام قطعا هو إيمان عقيد، وقطعا هو شرع اللي هو عمل هذا بالجوارح، صحيح لولا؟ وأيضا مطلوب إسلاميا قطعا هم بعض الأمور الأخلاقية العامة النفسية اللي هي عادة تصير مقومة علما للاستقامة السلوكية. والإسلام أيضا مو مجرد أفكار، وإنما مبني على الارتباط بالأولياء، النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء في عصورهم، وأن الدين عند الله الإسلام بالمعنى العام للإسلام، والأوصياء الذين يكونون حجج الله على الخلق. أي شيء يؤدي إلى زعزعة الارتباط بهذه الأمور الأربعة أو الخمسة هو يكون إفساد في الإسلام. فمثلا أي شيء يؤدي إلى الإخلال بالاعتقاد بما يجب الاعتقاد به، إما لأنه هو لا يرضى الله من العبد إلا به، وإما لأنه هو من ضروريات الدين ويكون رد الاعتقاد به مخالفا لتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا راح يكون من الإفساد في الإسلام. وكذلك في الجانب الفقهي الشرعي، كل أمر هو من الواضحات أنه من ضرورات الدين، من يكون مستهدف يعني ماذا؟ يعني هذا إفساد في الإسلام، لأن هو جزء من الأساس من الإسلام هو الشرع العنيف، ما يجب على الإنسان أن يفعله في سلوكه، فمن يصير هذا جزء من عنده. مرة يصير عندنا اشتباه في الفهم مبني على حجة، الحجة معذور بها الإنسان، هو باني على الاتباع مو باني على الرفض، هذا هنا ما نقدر نعده من الفساد في الإسلام. فلهذا مهما اختلفنا في مقام الاستنباط ضمن الضوابط الحقيقية للاستنباط التي توجب العذر وبراءة الذمة، هذا ما بي مشكلة، ما نقدر نعده هنا إلا أن يصير بمشكلة أخرى من جهة أخرى. فهذا الاختلاف اللي هو مبني على تتبع الحجة وإصابتها وخطأها، لأن هي الحجة طبيعتها هي تصيب وتخطئ، وباب الحجج هو من جملة معالم الدين. أصلا إلغاء هذا الأمر، إلغاء هذا الأمر والبناء على أن الدين هو فقط ما وصل إليه أحد الفقهاء ثم إلغاء رؤية الآخرين، هو هذا خلاف ضروري الدين. إذا واحد يريد يمارسه هو قاعد يقوم بعملية إفساد في الإسلام، لأن حجية الحجج هي أيضا من معالم الدين الضرورية، صحيح؟ لأنه واضح حتى قضاء رسول الله هو مبني على حجج، واضح أنه يأتينا عنكم الخبران المتعارضان، واضح أنه القاضي القاضيان اللذان يفتيان يعني يصدران حكم، كل واحد هو استند إلى رواية، الإمام يتعامل مع هذا الموضوع تعامل طبيعي، وأن هذا له حجية وله اعتبار، صحيح لو لا؟ إذن هذا عالم الحجج عالم مسلم من مسلمات الدين وضروراته. شنو يعني ضروراته؟ يعني اليقينيات الواضحة التي لا تحتاج إلى استدلال، فاستهدافه والتشكيك به والبناء على عدمه وفرض منهج آخر، هذا هو نحو من أنحاء الإفساد في الإسلام. فإذا هذا يصير واضح. أولا الفقه بمعنى اختلاف نظر الفقهاء هذا ما به مشكلة، مو بعدين واحد يقول هذا أيضا راح يصير فساد الإسلام بحسب زعمي بحسب نظري أنا الشخصي، أنا هذه رؤيتي الفقهية، فضلا عن يقول هذا تقليدي، هذا بعد ما له حق لهذا الجانب، بل هو بهذا الفعل هو سيكون مستهدفا لقضية من قضايا الإسلام الواضحة اللي هي مبنية على الرجوع للحجة، وهذا نسميه عالم المرجعية الدينية اللي هي مفترض بها التعددية، مفترض بها التعدد لأن هي مبنية على الاجتهاد والاحتكام إلى الحجج وبراءة الذمة. اللطيف ذاك اليوم أشوفه كلمة للسيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه، كاتب على رسالته فت مضمون هواي رائع، خلاصة أنه أنا أأمل أو أرجو أن هذا العمل بهذه الرسالة يوجب براءة الذمة وتحصيل الأجر، حتى ما يجزم بأن يقول هذا مبرئ للذمة، قل والمأمول هكذا في مقام الاحتياط. على أي حال الأمر الآخر هو نفس تضعيف موقع الرموز، يعني مثلا واحد يجي يشكك بالعصمة، يشكك بمقامات أهل البيت من حيث تأثيرهم، يقول هم مجرد علماء يبلغون مو أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وآله هو نزل عليه الوحي، هو عبر عنه بطريقته، هو صار عنده انكشاف معين، هو عبر عنه بطريقته، هاي كلمته وطريقته ما تصير ملزمة للعصور التي من بعده، من هالقبيل الكلام الذي يرجع إلى تضعيف هذا المقام ومحورية الحجج الله على الخلق، هذا أيضا من الأمور الأساسية. أي شيء هو يرجع إلى استهداف هذه الأمور سيندرج في باب الإفساد في الإسلام، إضعاف الإسلام والإفساد فيه، بمعنى إفساد الارتباط به بين الناس فيندرج تحت هذا العنوان. ولاحظوا وين وصلنا من توسعة مبنية على محورية التعليل ومناطيته، أن التعليل هو المناط في هذه الرواية، وهذا الذي انتهينا إليه هو أمر أصلا هو مطابق ومناسب للمرتكزات العامة، لأن الارتكاز المتشرع العام يتنفر ويشعر بالاستفزاز الشديد من هذا النحو من المعاصي، مختلف بشكل جوهري عن ارتكاب معاصي أخرى، ارتكاب مثل شرب الخمر والقتل والزنا اللي هي من الكبائر، يعني ما ينظر لهذه القضية كأنها من الكبائر فقط، ينظر لهذه القضية كأنها مثل كأنه حرب على الإسلام، صحيح لولا؟ فهذا مناسب علما أن يكون الموقف والإجراء في مواجهته هو ماذا؟ هو إجراء من هذا القبيل مختلف، مو مجرد أمر معروف عن المنكر من قبيل بقية المعاصي، إنسان يسلم عليه فلا يجيب كبرا أو لغير ذلك، مثلا هو عدم اعتناء لأي سبب، هذا معصية، المعصية لا بد ينهى عن المنكر وهكذا، لا هذه الأمور مختلفة، هذه الأمور التي ذكرناها فيها اختلاف جوهر لأنها مرتبطة بأصل الإسلام، وكأن النجاح هذه المحاولات في إثارة الريب وأمثالها، هذه المحاولات النجاح يعني يساوي ماذا؟ إضعاف الإسلام، الإفساد في الإسلام، هذا يندرج في هذا الأطار. إذن هذه التوسعة صارت القضية هو أوسع بعد من مجرد الريب العادي، اتسعت بما هو أكثر، ويضيق دائرة الجواز في حدود ما يوجب يأسهم عن الفساد في الإسلام، فلا يشمل ما لا يكون محققا لذلك، مفروض إذا هو مناط مثل ما يوسع يضيق، فإحنا ماذا؟ لكي لا يطمعوا، يعني ماذا؟ يعني ييأسوا، معنى لكي لا يطمعوا يعني ييأسوا، فيعني الضابط ماذا؟ أنه هذه المواقف تكون في حدود ما يحقق يأسهم عن الفساد في الإسلام، فإذا هذا ما يحقق يأسهم عن الفساد في الإسلام يصير يجب إظهار البراءة والإكثار من السب والوقيعة والمباهة، لولا بعد العلة راح تروح، فضلا إذا إلى مردود عكسي فالعلة راح تزول، فماذا؟ لابد أن نلتزم أيضا بلوازمه، بعد مو نتعامل مع هذا أنه هو حكم تعبدي، وإنما هذا حكم مرتبط بماذا؟ بنتائجه وآثاره، وهنا أيضا راح يصير عندنا بحث مفصل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.